بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله. فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا البارحة في قضية الطواف حينما يصل الحاج أو المعتمر إلى مكة، فذكر على أنه حينما يصل الحاج إلى مكة يقطع التلبية، لأنه جاء محرما ملبيا من حين ما خرج من الميقات، من أي ميقات من المواقيت الخمسة. فإذا وصل إلى مكة توضأ، اغتسل وتوضأ ونزل للطواف على طهارة، فيطوف السبع الأشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، فإذا أكمل السبع الأشواط بعد ذلك يتأخر فيصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان تيسر له، ولا يزاحم الناس. استلام الحجر إن تيسر فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فلا يزاحم الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وأشار إليه بيده، وذكر أن الإنسان إذا في يده عصا فنال بها الحجر الأسود، وهو في هذه الحالات الثلاث: إما يقبل أو يمسح بيده ويقبل يده، أو بشيء في يده يمسح به أو يصل إلى الحجر فيقبله، أو إذا لم يستطع فيشير إليه باليد ويكبر ولا يقبل يده. هكذا يعمل الحاج سواء كان معتمرا أو كان حاجا، يطوف هذه السبع الأشواط جميعا. وأريد أن أنبهكم على قضية الحجر الأسود خاصة، لأن كثير من الناس يتزاحمون مزاحمة شديدة، ويظن على أنه إن لم يستلم كأن في حجه نقص، وهذا الأمر ليس بصحيح. التقبيل له سنة إن تمكنت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حينما جاء يقبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن أهل اتباع، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فلا نأتي بشيء من عند أنفسنا، خاصة في العبادة. أنت مأمور، أمرت أن تستقبل القبلة قبل أن تحول. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس، ثم لما حولت القبلة أمره الله عز وجل أن يستقبل الكعبة، فتحول الناس حينما بلغهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحن الآن أمرنا بتقبيل الحجر الأسود وبتطييبه، ثم نأتي لمكان آخر فيه حجار أخرى نؤمر برميها. يعني الإنسان لابد أن يفكر بعقله فينظر. أنت متبع ولست بمبتدع، ما تأتي شيء عند نفسك. إذن أمرت أن تقبل الحجر الأسود وأن تطيبه. وقال عمر: كما سمعنا هذا الكلام، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم تأتي إلى الجمرات فأنت أمرت برميها، هذا حجر وهذا حجر، لكن أنت مأمور، عليك أن تتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تتعدى ما جاء به وتأتي بشيء من عند نفسك. لا تقول لماذا أقبل هذا الحجر ولماذا أربي هذا الحجر. الرسول فعل ذلك وأمر بذلك فنحن نتبعه فيما أمر وفيما نهى، وهذا معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة للرسول بالرسالة هي الإيمان بكل ما جاء به ومتابعته في كل ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهى عنه. فإذا امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وطبقت سنته فمعناه أن شهادتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، أنت تشهد أنه رسول الله، إذن هو بلغك ما أمره الله عز وجل به، فعليك أن تتبعه في ذلك. يقول هنا عن النساء: لا ينبغي للمرأة أن تطوف وهي متعطرة وهي متجملة، وإنما لابد أن تكون تفلة، يعني ما تكون ثيابها ما هي ملفتة للنظر، ولا المكان هذا مكان تزين للنساء، وإنما هذا مكان عبادة، فلا يجوز للمرأة أن تعمل مثل ذلك. هذا الكلام نقرأه الآن على الرجال، لكن الرجال معهن نساء، ولهذا هذا التذكير لكل رجل معه امرأة زوجته أو أخته أو قريبته يحج بها، لابد أن تكون بهذه الحالة، لا تتعطر ولا تتزين ولا وتأتي للطواف، لا يجوز ذلك للمرأة مطلقا. ثم ذكر أيضا وقد مر هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. ذكرنا لكم على أن إحرام المرأة في وجهها، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تكشف وجهها وكذلك كفيها، ونهاها عن أن تلبس القمار، أن تلبس القفازين والبرقع الذي هو لاصق في الوجه، وأمرها بأن تلبس الخمار الذي هو يسدل إسدالا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، وأمرها أن تكشف وجهها عند من؟ عند محارمها. فإذا كانت عند زوجها، عند أبيها، عند أخيها، عند خالها، أي محرم من محارمها وليس هناك رجال أجانب، فلها أن تكشف عن وجهها. أما إذا جاء الرجال الأجانب واختلطوا الرجال مع النساء فلا يجوز لها أن تكشف وجهها. ومر لنا في حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كنا في الطريق في الركب فتكون الواحدة كاشفة عن وجهها، فإذا أدركهم الركب أي الرجال الآخر الأجانب أسدلت خمارها على وجهها. إذن ينبغي للمرأة أن تستر وجهها، وكما ذكر المؤلف الله عز وجل أمرها أن تستر زينتها، وزينة المرأة في وجهها، الزينة البارزة في وجهها وكذلك في كفيها يديها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا في غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
ومرة البارحة في ذكر الرمل يعني في الثلاث الأشواط الأولى، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه مكة وعندما بدأ بالطواف الأول الذي نسميه الآن طواف القدوم، يعني طواف القدوم هو طواف للحج وهو طواف للعمرة، يعني أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر بالكعبة يعمل الرمل الذي ذكره المؤلف. ما هو الرمل؟ هو الإسراع في الثلاثة الأشواط الأولى، وأما الأربعة فيمشي فيها مشيا مشيه العادي. الإسراع يعني هو مقاربة الخطى، أنت لا تستطيع أن تجري بين الناس في الزحمة، لكن معناه أنك تقارب الخطى كأنك يعني في هذه الحالة كأن عندك هرولة تهرول، وأنت لا تستطيع ذلك على راحتك، وهذه السنة. يقول هذا العمل يعمل في طواف القدوم فقط وليس في أي طواف آخر. إذا رجعت من عرفات وجيت لطواف الإفاضة ما تعمل هذا، بل تطوف الطواف العادي. كذلك في هذا الطواف نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام عمله لسبب من الأسباب وذكره العلماء، لأن أهل مكة يعني كفار قريش في ذاك الوقت قالوا الآن سيقدم أهل يثرب وقد أنهكتهم الحمى، يعني ناس متعبين لا يستطيعون يعملوا شيئا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يريهم أنهم أقوياء، هذا هو السبب، وهذا السبب صار مشروعا، لأن ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شرع لنا. إذن نحن نطوف أو نرمل في الطواف الأول. أيضا قضية الاطباع، الاطباع قلنا البارحة أن الإنسان يجعل الإحرام تحت إبطه الأيمن ثم يضع الأمرين جميعا على كتفه الأيسر، هذا معنى الاطباع، ثم يعمل هذا في الطواف الأول هذا، فإذا انتهى بعد ذلك يضع يعني إحرامه على كتفيه ويجعله على صدره، ولا يستمر كما يفعل بعض الحجاج الفترة كلها، إذا كان مفردا أو كان قارنا يبقى مستمرا مطبع إلى أن ينتهي من حجه، هذا ليس مشروعا. المشروع في الطواف الأول حينما يأتي الحاج أو المعتمر فيقدم إلى مكة يعمل ذلك العمل. ثم هو يبين هنا على أن الإنسان لا بد أن يكون خاضعا متواضعا منكسرا بين يدي ربه، يطلب منه المغفرة، يطلب منه الرحمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة كذلك عليه الصلاة والسلام، ولنا القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من تيسير الله على عباده أن الحاج يدعو بما تيسر له، سواء التحميد والتكبير والتهليل أو قراءة القرآن أو أي شيء يتيسر لك في جميع الأشواط السبعة، ليس هناك شرط أن للشوط الأول دعاء كما نجد في بعض المناسك الصغيرة التي تطبع وتباع في السوق، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له، وإنما على المسلم أن يدعو بما تيسر له. أولا ليس كل الناس يقرؤون، أكثر الناس عامة ما يقرأ ولا يكتب، فمعنى ذلك إذا لم يدعو بهذا الدعاء معناه ما تم له طواف، الأمر ليس صحيحا. الأمر الثاني أيضا لما تسمع مثل هذا الدعاء تسمع الأخطاء والأغلاط التي يقرأ هؤلاء، لأنه لا يعرف يقرأ القراءة الصحيحة، فتجد أخطاء شنيعة في بعض الأوقات. إذن الله عز وجل يسر على عباده ولا نشدد على أنفسنا، الله ييسر علينا ونحن نشدد على أنفسنا. إذن أنت في جميع الطواف كل العمل الذي تعمله أنك تحمد الله وتسبحه وتستغفره وتقرأ القرآن الذي يتيسر معك، الصورة القصيرة، الفاتحة، قل هو الله أحد، المعوذتين، ما تحفظه من القرآن، ما عدا ما سيأتينا الآن ذكره في بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، وهو قوله في هذه الآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله.
الركن اليماني لا يقبل، وإنما التقبيل الحجر الأسود، أما الركن هذا إن استطعت فبيدك تمسحه، أما أنك تقبله فلا، التقبيل يكون للحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعلم.
يعني عند الحجر الأسود إذا لم تتمكن من الاستلام أو المسح بيدك تشير إليه تكبر، أما هذا فلا، إن استطعت تمسح بيدك الحمد لله، وإن لم تستطع فتمضي في طوافك ولا تشير إليه ولا تكبر. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
يعني لو أن الإنسان يستطيع أن يقبل الحجر في كل شوط فهذا لا مانع، لكن إذا لم يستطع أن يقبله مطلقا ولا مرة واحدة فهذا ليس شرطا في صحة طوافه. الطواف صحيح سواء استلمت الحجر أو لم تستلمه، ولكن هذه هي السنة، إما تستلمه وإما بيدك تمسحه أو تكبر كلما حاذيت هذا الحجر الأسود. والشوط كما قلنا يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. يعني إذا بدأت من الحجر الأسود حتى درت ووصلت إليه مرة أخرى هذا يسمى شوط، وهكذا حتى تنتهي. ونقول هذا لأن هذا يخالف السعي، يأتينا السعي كيف يكون هنا؟ لابد أن تطوف على البيت من الركن إلى الركن، من الحجر إلى الأسود، من الحجر الأسود، فيكون شوطا كاملا. وهكذا ذكر لنا أيضا أنه إذا شك الإنسان هل طاف أربعة أو ثلاثة أو طاف اثنين أو ثلاثة، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين اللي نحن متيقنين منه؟ هل نحن متيقنين من الأربعة أو من الثلاثة؟ أنت الآن ما تدري طفت أربعة أو ثلاثة، إذن أنت متأكد من الثلاثة الأشواط أنك طفتها. الشك عندك في الرابع، هل جيت بالرابع أو لا؟ إذن تبني على اليقين، واليقين أنك تقول عندي ثلاثة أشواط، إذن أنا أدخل الآن في الرابع. وهكذا إذا شك بين الخمسة والأربعة يجعل الأقل هو الأصل ويكمل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
فيه الآن شيء أفضل وشيء يباح لك ويجوز لك. إن استطعت أن تطوف قريب الكعبة فهذا هو الأصل، لكن إذا لم تتمكن فتطوف بعد ذلك أبعد من هذا. وهكذا حتى في الأروقة التي نشاهدها فوق، إما الأروقة إلا في الداخل أو فوق، معنى هذا على أن الطواف مسموح لك أن تطوف في أي مكان كنت، إن لم تستطع في القرب فإذا ابتعدت فهذا لا يضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك.
يعني إذا فرغ من الطواف يعمل هذا العمل الذي سمعنا، لأن الركعتين بعد الطواف هذه سنة، فيصليها خلف المقام. لكن قد لا يتيسر لك خلف المقام لأن فيه زحمة شديدة ولا تستطيع أن تصلي في هذا المكان، فعليك أن تصليها في أي مكان تيسر لك، ولا نعمل مثل ما يعمل بعض الناس. وقد تشاهدون مثل ما يعملون يتجمعون مجموعة ويكونوا عصابة هكذا، يتشادون ويجعلون الرجل في الوسط الذي يصلي، ويضيقون على المسلمين وعلى أنفسهم، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. إذن أنت تصلي الركعتين في أي مكان تيسر لك، خلف المقام أفضل، ولكن إذا لم يتيسر فتصليها في أي مكان من الكعبة. ذكر أن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، هذا هو الأفضل، وهذا متيسر لجميع الناس، ما فيه واحد يصلي إلا يحفظ هذه السورة القصيرة. لكن إذا لم يتيسر هذه السور وقرأ بغيرها فلا بأس من ذلك، ولكن هذا هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عليه، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات.
هذه السنة، بعد أن تنتهي من الطواف يبقى لك السعي، لأن العمرة وكذلك الحج لا بد لهما من السعي. فإذا أنهيت الطواف وركعت الركعتين بعد ذلك تتجه إلى الصفا، والله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية هي نزلت لأنه كان في الصفا وفي المروة صنمين، صنم في الصفا وصنم في المروة، وكان المشركون يعملون مثل ذلك، يتمسحون بهذه الأصنام. وكما تذكرون أو ذكر لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا لها كان على الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله عز وجل، يتبركون بها يتمسحون بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ما استطاعه في مكة، ثم خرج مهاجرا إلى المدينة بعد أن ضيق عليه قريش وتآمروا على قتله في حال كفرهم، ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه إلا القليل، وخرج مهاجرا بتلك الصورة لأن الله عز وجل أذن له في الهجرة بعدما هاجر عدد من أصحابه، لأنهم كانوا ينكلون ويعذبون، من آمن منهم يعذب وينكل يسجن ويضرب ويقتل، هكذا صار على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، وأذن الله عز وجل له أو لأصحابه أن يهاجروا، وفي الفترة الأولى لم يؤذن له. كلما جاء أبو بكر إليه رضي الله عنه يسأله عن الهجرة ويطلب منه الصحبة، أي أن يرافقه في الهجرة، فهو يخبره أنه إلى الآن لم يؤذن له. فلما أذن له في الهجرة، وذلك بعدما اجتمعت قريش وعزموا على قتله، اجتمعوا في دار الندوة وقالوا إن أمر محمدا قد انتشر وماذا نصنع، ودخل عليهم الشيطان بتلك الصورة، يعني رجل لابس لباس من ذو هيئة فما يعرفونه، فلما سألوه قال يعني رجل من نجد، يعني من عالي مكة، كلما ارتفع يسمى نجدا، وسمعت بما أهمكم فأردت أن أشترك معكم لعله لا يعدمكم رأيا، يعني قال أنا اهتميت بأمركم فأردت أن أشارككم في هذا الاجتماع. فلما اجتمعوا بدأوا يتفاوضون ماذا يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يقولون رسول الله، مع محمد، لأنهم لم يعترفون برسالته. فبعضهم قال نسجنه، فقال الشيخ هذا الناصح لهم أنتم لو سجنتموه أصحابه سيخلصون إليه وسيأخذونه منكم ويخلصونه من السجن. قال بعضهم نطرد ننفيه، تعرفون النفي الآن ينفون واحد من بلد إلى بلد، قال هذا الرجل لو نفيتموه رجل عنده أسلوب حسن، عنده كلام طيب، الناس يجتمعون عليه، وسيأتيكم بجيشه ويعمل بكم ما يصنع، هذا ليس برأي. قال أبو جهل فرعون هذه الأمة أنا أرى رأيا لم تقعوا عليه، فقالوا ما هو؟ قال ننتبذب له فتية من كل فخذ، يعني من كل قبيلة شاب قوي، ونجعل له سيفا صارما، ويجتمعون على باب بيته ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم محاربة الناس جميعا. شوف الخطة هذه، الشيطان قال هذه هي الخطة الصحيحة، هذا هو الرأي الصواب، لأنهم إذا قتلوه جميعا ما يكون هناك عدو معين يقاتل حتى بنو هاشم يستطيعون محاربته، لكن كلهم اجتمعوا على قتله، إذن لا يستطيعون أن يحاربوا الناس جميعا. فقال هذا هو الرأي، وبناء على ذلك نفذوا هذه الخطة، وجاء الأمر من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف التآمر، وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك، أو يخرجوك يعني يطردوك من البلد ينفوك، أو يقتلوك. فأجمع أمرهم على قتله، فاجتمع ذاك النفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه. وننظر لهذه المنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر القتل، لأن الرسول مهدد من هؤلاء أن يقتلوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لن يخلصوا إليه، ولكنه عمل ذلك العمل. أهل السنة والجماعة يحبون علي بن أبي طالب ويكرمونه
ويذكرون مناقبه، وهذه من أعز مناكبه ومن أفضلها، حيث بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهدد بالقتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عند أولئك النفر والله عز وجل أعمى أبصارهم ولم يشاهدونه، وذهب إلى أبي بكر لأنه قد تواعد معه في النهار، لما جاءه في النهار في وقت لم يكن يأتيه فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أبي بكر، أبو بكر شعر أن هناك أمرا عظيما، لأن الرسول ليست كانت عادته يأتيه النهار، وإنما يأتيه في الأوقات الأخرى. فلما جاء في هذه الحالة في حر الشمس استقبله أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج من عندك في البيت. وهذا ينبغي للمسلم أن يعلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون له من الله عز وجل أنهم لن يناله بشر، ولكن مع ذلك يخفي أمره ولم يظهر أمره ويقول أنا ذاهب إلى أعمل كذا وكذا. فقال له أبو بكر: ليس فيه أحد إلا أهلك، يعني ما فيه إلا الأولاد الصغار بناته، أي بنات أبي بكر رضي الله عنه. فأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فقال: الصحبة؟ قال: نعم. فعرض عليه راحلة فقال بالثمن. انظروا كيف ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يعني أنا أعطيك راحلة من عندي، لأن أبو بكر كان موسرا وأمواله كلها أنفقها في سبيل الله عز وجل. على هذا الأساس اتفقوا، واتفقوا مع رجل كافر وأعطوه هذا السر بأنهم سيذهبون إلى المدينة، وسلموه رواحلهم وتواعدوا معه في الغار بعد 3 أيام. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى الغار، خرجوا من خلف البيت، وكان هناك فيه راعي معه للغنم، فيأتي بالغنم على آثارهم حتى لا ينظر إليه أحد. وذهبوا الكفار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتقدوه، لأنه حينما كانوا على الباب واقفين ينتظرون جاءهم واحد قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: محمد قد ذهب وخرج منهم ولم يروه، الله عز وجل أعمى أبصارهم. بعد ذلك فزعوا يبحثون لم يجدوا، وجعلوا الدية، كل واحد يمكن يأتي بمحمد فله ديته. الدية في ذلك الوقت كانت 100 ناقة، شيء كثير جدا. ذهبوا يبحثون ولم يجدوا، ذهبوا بالأثر إلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا على الغار. الغار يعني بئر في الجبل، جاءوا ونزلوا فيها يختفون من الكفار. وأبو بكر رضي الله عنه من حرصه وحمايته وتقديمه لنفسه وماله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الطريق مرة يتقدم أمامه، ومرة يمشي خلفه، ومر عن يمينه ومر عن يساره. فكان يسأله الرسول: لماذا تصنع هذا؟ قال: أتذكر أن العدو أمامك فأتقدم، ثم أتذكر أنه خلفك فأتأخر، أتذكر أنه عن يمينك فكذلك. حتى لما وصلوا إلى الغار تقدم أبو بكر رضي الله عنه ونزل حتى ينظر الأماكن الفتحات التي فيها الثعابين، حتى لا يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فسددها جميعا. والشاهد من هذا أنهم نزلوا، وأن الكفار جاءوا بأثرهم، قصوا الأثر حتى وصلوا على شفير البئر. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله عز وجل أخبر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة مهاجرا، وقصة الهجرة طويلة. وصل إلى المدينة، بعد هذا جاء الفتح. حينما قدم مكة قدم خاضعا متذللا لله تبارك وتعالى، ولم يأخذ بثأره من الذين أخرجوه، وهذا يدل على أن هذا الإسلام دين الرحمة ودين العدل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقم من أحد أبدا، وإنما أراد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل في رسالته أنه أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات الكفر، الشرك، الظلم، الاعتداء، كل الأخلاق السيئة كلها موجودة، فالله عز وجل أرسله لينقذ البشرية كلها، وأرسله للعالمين جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوقه على الناس، ويجب إكرامه واحترامه والصلاة والسلام عليه والدفاع عنه والرد على هؤلاء المجرمين الذين يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تسمعونه وتقرؤونه في الصحف وغيرها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة رجع متذللا فاتحا، وحينما دخل مكة وفيها 360 صنما، وهذا الذي جرنا لهذا الحديث، من الأصنام الموجودة أشاف ونائلة، يعني اسم لصنمين أشاف ونائلة، رجل وامرأة يذكرون في القصص على أنهما زنيا في داخل مكة فمسخ حجرين، هكذا القصة التي ذكرت. بعدما كان هذا صار واحد على الصفا وواحد على المروة يطوفون بينهما ويتمسحون بهما. عندما فتح الله عز وجل على رسوله مكة وجاء وقضى هذه الأصنام كلها جميعا، وكان يطعن فيها يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكانت تتساقط حتى انتهت. حينما جاء الحج وهذه سنة إبراهيم، كأن بعض المسلمين وقع في أنفسهم شيء، يعني كيف يعملون هذا العمل بين الصفا والمروة وكان هناك صنم وهنا صنم؟ الله عز وجل قال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله أمر بهذا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، ما في جناح أن تطوف بينهما، أي في هذا السعي الشوط الذي يبدأ من الصفا إلى المروة يسمى شوطا أو يعد شوطا، وكذلك العودة. إذن الحاج بعد أن ينتهي من طوافه بحجه أو عمرته لابد أن يتجه إلى الصفا ويقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآية، ثم يكمل السعي. يقول المؤلف يرقى على الصفا، بعضكم قد ذهب وبعضكم سيذهب الآن، الصفا هو في الأصل جبل لكن مكسر وعليه بناية وما زال المكان مرتفع، فالأفضل للإنسان إن استطاع أن يرقى ويطلع على هذا الشيء المرتفع. وماذا يصنع؟ يستقبل الكعبة، قد يشاهدها من الفتحات في أعمدة موجودة، لقد يشاهد الكعبة من الفتحات، يتجه إليها ويكبر ويدعو هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف 3 مرات حينما يبدأ، وإذا ذهب إلى المروة عمل مثل ذلك، وهكذا حتى ينتهي من السعي بين الصفا والمروة. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
العلم الآن تجدونه فيه لمبات خضراء لأن المسعى طويل، فهذه المسافة كلها فيها عالمين، يعني إذا وصل الإنسان العالم الأول يبدأ في السعي الذي هو الإسراع إلى العالم الثاني وينتهي. أما المرأة فهي تمشي يعني في جميع الأشواط في الذهاب والإياب، وإنما هذا يشرع للرجال، وإن كان الأصل أن هاجر أم إسماعيل هي التي كانت يعني تركض من هذا المكان حتى تطلع، لأن إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل أن يأتي بابنه في هذا المكان، وتذكرون الآية ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أمره بذلك، وحينما جاء بهاجر وابنها وضعهم في هذا المكان وأدبر لأنه مأمور من الله، كانت تنادي وهو لا يلتفت إليها، وبعد ذلك قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله عز وجل. فحينما ذهب الماء الذي كان معها صارت تبحث، الولد يبكي يريد الماء يشرب، وهي ماذا تصنع في هذه الأرض الخالية ما فيها أحد، فكانت تركض تذهب إلى أن تطلع ثم تعود تنظر الولد هل باقي ولا مات، حتى جاءها الفرج، وهو أن الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فجاء وضرب في هذا المكان فطلع الماء، ولهذا كانت تعمل عليه هذا العمل وتقول زمزم يعني تمسك الماء، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لو تركته لأصبح عينا جارية. الشاهد من هذا أن هذه المرأة هي التي كانت تعمل هذا العمل، لكن الآن المشروع في السعي بين الصفا والمروة السعي اللي هو إسراع يكون للرجال والنساء لا يسرعن في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
يعني هذه يقرأها عند الصفا، أما المروة ما يقرأ هذه الآية.
هذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط.
في الشوط الأول فقط، إذا جئت يعني ترقى إلى الصفا عند خروجك من الكعبة تأتي تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقرأ هذه الآية. بعد ذلك في جميع الطواف تدعو بالدعاء الذي يتيسر لك. نعم.
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط.
يعني هذا يختلف الآن عن الطواف بالبيت، يعني الطواف بالبيت كما عرفنا هذا معروف لكن نكرره، يعني حينما تبدأ الطواف من الحجر الأسود حتى تعود إلى الحجر الأسود هذا يسمى شوط. أما في السعي من الصفا إلى المروة شوط، ثم العودة إلى المروة إلى الصفا شوط، وهكذا، وتكمل 7 في المروة، يكمل الإنسان 7 في المروة، ثم بعد ذلك يأتي المكان للحلق والتقصير. كثير من الناس يغلطون لأنه يظن على أنه يعمل مثل ما يعمل عند الكعبة فيتعب نفسه هذا التعب الكثير، لأن المسافة طويلة جدا، فهو يعمل يظن أنه من الصفا إلى أن يعود إلى الصفا شوطا واحدا، وهذا غلط. فينبغي للحاج أن يسأل، يعني إذا كان ما يعلم يعني يسأل أهل الذكر كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قلنا أن الحاج يجب عليه أن يتعلم مناسك الحج حتى لا يقع في أخطاء، هذه الأخطاء إما أن تبطل حجه تفسده كلية، وإما أن تنقص منه، فعليه أن يسأل ولا يأتي بشيء من عند نفسه. نعم.
قال: يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم.
يعني لم يعمل عملا عليه الصلاة والسلام في حجه من خروجه من المدينة إلى أن انتهى من طواف الوداع، كل عمل يعمله يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، يعني خذوا ما عملته واعملوا به، هذه مناسككم لحجكم، فأخذوه، أي أخذوا كل ما عمله قولا أو فعلا وبلغوه لمن جاء بعدهم كما هو بين أيدينا الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
عرفنا على أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في صحة الطواف، لأن الطواف صلاة إلا أنه أذن بالكلام فيه، وأما السعي فليس كذلك. ولكن عادة أن الرجل إذا انتهى من طوافه ذهب يسعى، لكن على الفرض الآن إذا انتقض وضوءه وهو في السعي فهل يكمل سعيه أو لا بد أن يتوضأ؟ الجواب لا، يكمل السعي، لأن ليس بعد هذا السعي صلاة، وليس شرطا على أن السعي لا يصح إلا إذا كان الرجل على طهارة. أما الطواف بالبيت فلا، إذا انتقض وضوءه بعد شوط أو شوطين فلا يكمل، بل عليه أن يتوضأ، فإن رجع في وقت قريب فيبني على الأول. لكن إذا لم يستطع، إذا طلع في الصباح ولم يستطع يعود إلا في الليل ما تمكن، فيستأنف الطواف من أوله، يعني إذا رجع في الوقت القريب يبني، يعني طفت شوطين أو 3 ثم انتقض الوضوء وتمكنت من الوضوء ثم رجعت تبني على ما مضى، أي تكمل على 3 حتى تأتي بالسابع. وإن طال الوقت وطال الفصل فعند ذلك يستأنف. نعم. أما السعي فلا يشترط له ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
هذا من المناسك، يعني العمرة يعني من أركانها الطواف والسعي والحلق أو التقصير. وهو يقول إذا قدم قرب الحج لم يبقى على الحج إلا يومين أو ثلاثة، فالأولى أن يكون عمله تقصيرا ولا يكون حلقا. والتقصير هو الآن وضحه لنا، ليس التقصير تأخذ شعرتين من هنا ومن هنا ومن هنا، وإنما التقصير معناه تعمم جميع الرأس، وكما قلنا لكم أنه ما يسمى عند الحلاق بنمر الثلاثة أو أربعة، يعني تحلق جميع رأسك بالمكينة لكن يكون الشعر موجود. أما الحلق فهو بالموس، الموس هذا هو الحلق. إذن تقصر بعدما تنتهي من العمرة، أي من السعي الذي هو للعمرة، ثم تترك الحلق ليوم الحج، لأنه سيأتينا أن الذي يأتي بالعمرة يعني قارنا متمتعا بعدما ينتهي من طوافه وسعيه يقصر، وفي اليوم الثامن سيحرم بالحج من جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا
المرأة عرفنا أنها تأخذ قدر الأنملة، قدر الأصبع من طرف الشعر، تجمع شعرها كله وتقص منه هذا القص القليل يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
كمل اللي بعده. وأما
قال رحمه الله: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه من الميقات، وتعلمون أنها هي أول حجة وهي آخر حجة معه عليه الصلاة والسلام، فهي حجة الوداع، فهو أمر الذين معه أن يحرموا بأحد النسك الثلاثة: إما بالحج متمتعا به للعمرة، وإما بالحج فقط، أو الحج والعمرة قارنا، يعني ثلاثة نسك، تقول لبيك اللهم حجا فقط، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه ثلاثة أنساك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة أمر أصحابه أنهم من لم يسق الهدي، سواء كان أحرم بالحج والعمرة أو أحرم بالحج فقط وليس معه هدي، فعليه أن يتحلل يطوف ويسعى ويجعلها عمرة. فهمنا هذا؟ أمر من لم يسق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ومحله أين؟ يوم النحر. فما دمت سقت الهدي فلا بد أن تبقى على إحرامك حتى يوم النحر، أي ترجع من عرفات وتأتي ترمي جمرة العقبة، عند ذلك يحل ويحلق رأسه ويعمل كل ما يعمله الذين كانوا متمتعين أو معتمرين كلهم مع بعض. لكن إذا كان قارنا وساق الهدي، أو كان مفردا وساق الهدي، يبقى. إن لم يسق الهدي فيجعل عمله هذا عمرة، هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه لأنهم تحرجوا أن يفكوا إحرامهم، لأن العمرة كانت في أشهر الحج يعني فيها كلام عندهم لا يقبلونه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين على أن الإسلام يجب كل العادات القديمة التي لا تصلح. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أني سقت الهدي لحللت وجعلتها عمرة، لكن الذي يمنعني من الإحلال أني سقت الهدي، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر. فصارت هذه السنة في حق الحجاج، أي واحد الآن منا يحرم بالحج مفردا أو يحرم قارنا ولكن ليس معه هدي ساقه من هنا، وسوق الهدي كما تعرفون الآن من الصعوبة بمكان، إذا عمل ذلك العمل وأراد حينما يصل مكة يطوف ويسعى ويجعل عمله عمل عمرة فيطوف ويسعى ويفك الإحرام، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج. وإن أراد أن يبقى على إحرامه، لأن بعض الناس يعمل هذا العمل لأمرين، إما يرى أنه هو الأتم وهو الأفضل، أو أنه لا يريد أن يذبح أن يشتري هدي. يعني بعض الناس قد تكون النقود موجودة عنده، وجت أسئلة البارحة من بعض الحجاج، قد يكون إنسان عنده نقود ولكنها ليست كثيرة مثلا، وهو يريد هدايا يشتريها يعود بها إلى بلاده، فكأنه يقول أنا بدل ما أشتري الأضحية هذه أو الهدي هذا أصوم، هذا واحد، أو أني مثلا أحرم بالحج مفردا وليس علي هدي، لأن من أحرم بالحج مفردا لا هدي عليه. والأولى في حق الإنسان الذي جاء من بلاده جاء من أجل الحج، وإذا كنت جيت من أجل الحج فعليك أن تتم حجك كاملا، وهذه النفقات التي جئت بها أصلها جئت بها للحج. أما الهدايا فإن تمكنت وزاد لك شيء من نقودك الموجودة فتشتري، وإن لم تتمكن فهذه الأشياء التي تشتريها من هنا ربما هي جاءت من بلادك، يعني ربما أنها مستوردة وجاء من البلاد التي جئت منها، فما في ضرورة، يعني الهدية أنت إذا رجعت لهم أنت هدية لهم لأهلك، وتدعو لهم. وينبغي الحج أن يكمل حجه ولا يبخل بالنقود لأمرين، إما أنه لا يريد أن يدفعها كلية، أو أنه يريد أن يشتري بها الهدايا. بعضهم يصرح يقول والله يريد هدايا لأهل بيته ولجيرانه، لما يرجع لهم يفرحهم بشيء، الهدية طيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، تهادوا تحابوا، لكن أنت الآن عندك أمر جئت من أجله فكمله أولا، والزايد تجعله للهدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
الآن مثلا يعني حجاج جاءوا من بلادهم ووصلوا هنا وجاء وقت الذهاب إلى مكة، حاضت المرأة الموجودة معهم إنسان معه نساء فجاءتها العادة، وهذه عادة بنات آدم، هذه طبيعتهم، فإذا حاضت ماذا تصنع؟ هل تبقى لا تذهب؟ لا، تغتسل وتحرم، لكن لا تصلي لأنها حائض، وتستمر مع الحجاج إلى مكة، إذا جاءت تعتزل البيت لا تطوف ولا تسعى، وتستمر على ما هي عليه، إن طهرت قبل الصعود إلى عرفات تطوف وتسعى، وإن بقيت حائض فتستمر على حيضها وتستمر على إحرامها وتعمل كل ما يعمله الحاج ولا تمنع إلا من الطواف. إذن تصعد إلى منى ثم تصعد إلى عرفات ثم تبيت في مزدلفة ثم تنزل يوم العيد فترمي جمرة العقبة، عليها هدي إذا كانت قارنة أو متمتعة، وعليها هدي تذبح الهدي، كل ما يعمله الحجاج تعمله. فإذا طهرت لأنها أصبحت هي قارنة حينما تحرم بالحج وتأتيها الحيضة تدخل الحج على العمرة مثل عائشة رضي الله عنها، فتصبح قارنة بين الحج والعمرة. الحج والعمرة في الأصل العمرة لها سعي والحج له سعي، لكن إذا كان الإنسان قارنا بين الحج والعمرة فليس عليه إلا سعي واحد، أي إذا وصلت مكة وأنت قارن أو كنت مفرد بالحج وطفت وسعيت يعني طواف القدوم وبقيت على إحرامك، لأن القارن والمفرد لا يفك الإحرام بل يبقى على إحرامه. فإذا ذهبت إلى منى ثم إلى عرفات ثم جئت يوم العيد ورميت الجمرة ونزلت للطواف، إذا كنت سعيت مع طوافك الأول فليس عليك إلا الطواف بالبيت ولا سعي عليك، يعني سعي واحد إما تقدمه أو تؤخره. وأما الطواف فلا بد منه، لأن طواف القدوم هذا لا يعد، وإنما طواف الإفاضة ركن لا بد من المجيء به. هو يقول هنا طافت طوافا واحدا وسعيا واحدا، ليس معناه شوط واحد، إنما تطوف سبع أشواط بالكعبة وسبع أشواط بين الصفا والمروة، لكن مرة واحدة ما تطوف بالبيت ثم تأتي تسعى بين الصفا والمروة وتقول هذا للحج ثم تعمل مرة ثانية تقول هذا للعمرة. فهمنا هذا؟ يعني عليها طواف واحد وسعي واحد لحجها وعمرتها لأنها أصبحت قارنة، إذن تطوف مرة واحدة وتسعى مرة واحدة، وهذا الذي يلزم المرأة إذا حاضت. سواء دخلت في الحج يعني قبل ما وصلت الميقات أحرمت من هنا أو أحرمت وجاءتها الحيضة، تستمر على ما هي عليه محرمة وتعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف بالبيت، لا تطوف إلا بعد أن تطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء، حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
وهذا كما عرفنا أيضا في الرجال لما ينزلون من مزدلفة ويأتون يرمون جمرة العقبة، عند ذلك الحاج يحل له الطيب واللباس لأنه يحلق رأسه بعد أن يرمي إن نحر، فهذا مطلوب، وإن لم ينحر إذا كان عليه هدي، وإن لم ينحر في يوم العيد فاليوم الثاني أو الثالث. لكن إذا رمى وقصر أو حلق هذا يسمى التحلل الأول، فيحل له بهذا أن يلبس الثياب وأن يتطيب، كما قالت عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت أي إذا رمى وحلق عند ذلك يلبس الثياب ويتطيب. ماذا يبقى عليه؟ زوجته إذا كانت معه لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. كذلك هذه المرأة التي كانت حائض حينما عملت مناسك الحج جميعا بعدما ثم طهرت ورمت الجمرة، عند ذلك تقصر من شعرها ويصبح كل شيء حلال لها إلا زوجها، فزوجها لا يحل لها إلا بعد أن تطوف، مثل الرجل لا تحل له زوجته إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة. هذا معنى كلامه: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام، حرم عليها الطيب، تقليم الأظافر، هذا التي حرمت عليها كلها تصبح حلال لها، إلا زوجها إذا كان زوجها معها فلا يحل لها حتى تطوف. كما أنه هو أيضا حينما يرمي الجمرة بعدما ويقصر أو يحلق لا تحل له زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. وهذا الذي يسمونه التحلل الأصغر، وهناك التحلل الأكبر. التحلل الأصغر الرمي والحلق، أصغر بمعنى أنه يحل لك أن تلبس الثياب المخيطة وتتطيب. التحلل الأكبر الكامل هو بعد طواف الإفاضة، إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حرم عليك. كما أن المحرم من هنا بالعمرة المتمتع حينما يصل ويطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر، عند ذلك يحل له كل شيء حرم عليه. أنت الآن هنا حلال لك كل شيء، تتطيب وتلبس وتقلب أظفارك وتعمل كل شيء. إذا دخلت بالإحرام هذه كلها تصير حرام عليك، لا يجوز لك تلبس المخيط ولا أن تتطيب ولا تحلق شعرك، أصبحت كلها حرام. زوجتك إذا كانت معك لا يجوز لك أن تقربها. فإذا طفت وسعيت وفكيت الإحرام رجعت مثل ما كنت في المدينة، كل شيء أصبح حلال لك. إلى اليوم الثامن حينما تحرم بالحج أصبحت الأمور كما كانت أولا، حرمت عليك. فإذا جئت إلى رمي جمرة العقبة رميتها وقصرت حل لك الطيب واللباس إلا النساء، فإذا نزلت وطفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء. إن شاء الله الإخوان فاهم من هذا الكلام إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان يوم الطروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم الطروية عن أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
نحن لما نصل مكة منا القارن ومنا المفرد، فهذا يبقى على إحرامه، ويبقى المعتمر الذي يطوف ويسعى ويفك الإحرام في مكة. إذا جاء اليوم الثامن والحجمة هو أي يوم؟ هو التاسع، اليوم الثاني التاسع الذي هو يوم الحج. في هذا اليوم يسمى يوم التروية. يسمى يوم التروية لأن في ذاك الوقت يجمعون الناس الماء للتزود للذهاب إلى منى وإلى عرفات، ما فيه مياه، الماء قليلة جدا، فيسمى يوم التروية، يجمع لهم ما معهم حتى يصعدون به. وهذا كان حتى في الفترات القريبة، يعني آباءنا وحتى الكبار منا الأكبر منا قليلا أدركوا هذا، ما فيه ماء. أما الآن فبحمد الله في أي مكان كنت الماء معك، سواء إلى عرفات إلى منى إلى أي مكان، المياه بحمد الله يعني مثل السيل يتدفق مع الحجاج لطلوعهم وعند رجوعهم في أي مكان كانوا. إذن يوم التروية الذين فكوا الإحرام ويريدون الحج، اليوم ماذا يصنعون في اليوم الثامن؟ يغتسلون ويلبسون ثياب الإحرام من جديد، الإزار والرداء. وكذلك أهل مكة الذي يريد الحج، كل واحد يحرم من مسكنه الذي هو فيه. أنت آفاقي يعني جئت من برا ساكن في أي مكان في مكة وتريد تذهب إلى منى للصعود للحج، هذا تحرم من بيتك الذي أنت فيه، ما تذهب إلى الكعبة أو تأتي تطوف طواف وداع، ما في طواف وداع الآن. وكثير من الناس يكلفون أنفسهم يظنون على أنهم لابد أن يحرموا من عند الكعبة، فهذا لا أصل له. الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه نزلوا في الأبطح في مكة، وحينما جاءوا للصعود أحرموا من منازلهم، ولو كان ذلك واجبا على الحاج أن يحرم عند الكعبة كان بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن الآن في اليوم الثامن نحرم من أماكننا، أما المحرم فهو باقي على إحرامه. ماذا نصنع جميعا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يغتسل ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج.
يعني القارن والمتمتع اللي باقي على إحرامه ما عنده إلا الاغتسال إذا أراد أن يغتسل بالماء العادي، أما هذا الذي يغتسل ويتنظف ويتطيب هذا الذي يحرم بالحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم الطروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران.
نحن نتحدث عما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، اليوم الثامن، هو ومن معه من الحجاج صعدوا إلى منى. الصعود يقول إن صعدت قبل الظهر أو بعد الظهر يعني كله جائز، لا مانع من ذلك، والأفضل أن يكون قبل الظهر حتى يصلي الظهر في منى. السنة للمسافر أن يكسر الرباعية، الصلاة اللي هي 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء تقصر إلى 2 ركعات. أنت نازل في منى، فهل تقصر وتجمع أو تقصر فقط؟ الأولى والأفضل وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل صلاة تصلى في وقتها، إذا جاء الظهر أذن المؤذن وتقام الصلاة ثم يصلي 2 ركعات، ما في سنة لها لا قبلها ولا بعدها، ما في نوافل، 2 ركعات فقط. ولكن يكون في وقتها. إذا جاء العصر يكون كذلك، لا تجمع بين الصلاتين وأنت نازل، وإنما الجمع يكون عند السفر. وهذا الذي سيبين لنا في قضية لما نكون في منى في عرفة، إذا نزلنا من عرفة أو يوم عرفة نجمع جمع تقديم، أي نقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر، يؤذن المؤذن ثم يقيم الصلاة فيصلي الإمام ركعتين فقط صلاة الظهر، سواء كانت جمعة أو كانت ظهرا إذا لم يكن يوم الجمعة، ثم يقيم ويصلي ركعتين جمع تقديم، قدمنا صلاة العصر مع صلاة الظهر. هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل أن يتفرغ للدعاء، يعني كل بقية يومه، لأن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس إلى الليل كله، لأن أي إنسان يعني وقف بعرفات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار ثم أدرك صلاة الفجر مع الإمام في مزدلفة فقد أدرك الحج. إذن الحجاج يقدمون صلاة العصر مع الظهر ويتفرغوا للدعاء. إذا جاء وقت المغرب نؤخر صلاة المغرب وننصرف إلى مزدلفة، نؤخرها مع صلاة العشاء، يعني عرفنا هذا جمع تقديم، قدمنا العصر مع الظهر، هنا الآن نؤخر صلاة المغرب مع العشاء. إذا وصلنا إلى مزدلفة يؤذن المؤذن تقام الصلاة فنصلي المغرب ثلاثا، لأن المغرب لا تقصر ثلاث ركعات، ثم يقيم فيصلي العشاء ركعتين، ثم السنة نصلي صلاة الوتر واحدة أو ثلاثا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا، أما بقية النوافل فلا، ما تصلي قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا تصلي قبل العصر ولا تصلي قبل العشاء، يعني النوافل العشاء يعني النوافل، وإنما تصلي الفرض فقط. أما صلاة الوتر فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في الحضر ولا في السفر، أقلها واحدة وأعلاها ثلاث إلى 12 أو إلى 13، إذن تصلي العشاء ثم تنام، هذا معنى الصلاة. أما لما تنزل الآن في منى حينما تصعد من مكة إلى منى فتصلي هذه الصلاة في أوقاتها.
قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
هذا احتراز من الذين يقولون أن السفر الذي تبصر فيه الصلاة إذا كانت هناك مسافة 80 ميل أو كذا، وأهل مكة انتقلوا من مكة إلى منى وهي قريبة، فهذه نسك، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأهل مكة، صلوا معه قصرا، لو كان واجبا عليهم الإتمام لقال لهم أتموا، وإنما صلى بهم قصرا. إذن السنة لأهل مكة ولغيرهم من الحجاج أنهم يصلوا الصلوات قصرا، أي صلاة رباعية قصرا، وهذه صدقة من الله عز وجل تفضل بها على عباده، فعلينا أن نقبل هذا التخفيف من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نمرة هو الوادي الذي فيه المسجد، والمسجد كما ننبه عليه وتجدون العلامات في المسجد أن بعضه داخل عرفة وبعضه خارج عرفة، وينبغي للحاج يوم عرفة أن يكون داخل الحدود، يعني يحرص على أن يكون داخل الحدود، لو بقي إلى غروب الشمس خارج الحدود فلا حج له، فعليك أن تتنبه لهذا. والحمد لله العلامات واضحة، أعمدة طويلة جدا مكتوبة عليها يعني المعالم حدود عرفات، والذين ينبهون وفيها مسجلات يعني تبين للناس أن حدود عرفة هنا وهكذا، فينبغي الحاج أن يتنبه لمثل هذه الأشياء. إذن أنت في هذا اليوم تخلص الدعاء لله عز وجل، وتكون خاشعا متذللا بين يديه الله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وألا نشغل أنفسنا بأي أمر غير التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، هذا الذي ينبغي للحج أن يعمله. وسيذكر لنا هنا أنه ما رؤي الشيطان أدحر منه ولا أخس منه في يوم مثل يوم عرفات، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. أنت أيها الحاج هذه الفترة الطويلة وبنو آدم ليسوا بمعصومين تكتسب الخطايا، ثم أنت جئت تائب إلى الله عز وجل، وإن شاء الله يكون الحج مبرورا، وقد سمعنا الحج المبرور ما هو، أن تكون خالصة لله، ألا لله الدين الخالص، وأن تكون النفقة حلال، وأن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون النفقة لا من ربا ولا من غش ولا من سرقة ولا من رشوة، بل المال الحلال. إذا عملت ذلك العمل وتابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت إلى عرفات، هذا اليوم الله عز وجل يقول لعباده، يقول لملائكته عن عباده الذين أتوه شعثا غبرا ماذا أرادوا، ثم يقول انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. إذن الشيطان يكون في هذا اليوم خسر خسارة كبيرة، لأنه عمل معنا هذه الفترة الطويلة من عمره 60 سنة 70 سنة وهو يرتكب المعاصي. هذه المعاصي بفضل الله ورحمته حينما جاء هذا الإنسان تائبا، الله عز وجل في لحظة واحدة هذه الذنوب كلها ذهبت. فهذه خسارة كبيرة على الشيطان، خسارة كبيرة، هو تعب معك في هذه الفترة الطويلة كلها، ثم في لحظة واحدة كل هذه الأمور تذهب. إذن الشيطان يكون في هذا اليوم خاسئا. لا نرضي الشيطان حتى في هذا المكان، نجد بعض الناس هداهم الله حتى في هذا المكان الذي جاء تائبين فيه إلى الله عز وجل، الشيطان يلعب عليهم فيدخل معهم ببعض الأمور التي لا ينبغي أن يعملوها. فينبغي الحي أن لا يشغل نفسه بغير تلاوة كتاب الله وبذكره وتسبيحه وتحميده. نعم،
أكمل إلى نصف الصفحة وإذا في وقت الأسئلة.
قال رحمه الله تعالى: فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه.
نكمل الباقي. ثم يقف الناس بعرفة.
قال: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سمعنا هذا، هذا ما ينبغي للحاج أن يعمله، والوقوف بعرفة مستقبل القبلة. وكثير من الحجاج يظن الاستقبال لجبل الرحمة، وهذا ليس بسنة، بل السنة استقبال القبلة. إذا استطاع أن يكون الجبل بينه وبين الكعبة فهذا طيب، ورسول عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات الكبار متجها إلى القبلة. فأنت أيها الحاج تقف في أي مكان في عرفات داخل حدودها، وتكون متجها إلى القبلة إلى غروب الشمس، وتكثر من هذا الدعاء. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا سهل على كل واحد، كل واحد هذا الأمر سهل عليه، فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء وأن نقف خاشعين بين يدي الله عز وجل مستقبلين للقبلة ولا نصعد على الجبل. فكثير من الحجاج يتعبون أنفسهم ويصعدون على الجبل ويجمعوا حجارة يضعوا بعضها على بعض، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، إنما الحاج يتجه في هذا المكان إلى القبلة مستغفرا تائبا إلى الله عز وجل، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.